محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السادسة من آيات سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قول الله سبحانه وتعالى في الآية السادسة من آيات هذه السورة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فهذه الآية فيها يعني تهديد من رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني يخاطب الإنسان، يقول له: ما الذي غرك حتى وقعت في معصية الله سبحانه وتعالى؟ و يعني في خطاب العاصي: ما غرك حتى وقعت في المعصية، وفي خطاب الكافر: ما غرك أيها الكافر حتى كفرت بالله سبحانه وتعالى. جاء عن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: الجهل. فقال: الجهل. وقال عبد الله بن عمر: غره والله جهله، غره والله جهله. و جاء عن بعض السلف قالوا: غره الشيطان، الشيطان يعني سماه الله تعالى غرورا، قال سبحانه وتعالى: وغركم بالله الغرور. فالغرور أيضا من أسماء الشيطان، الشيطان يغر الإنسان بمعنى أنه يعني يخدعه ويغشه ويزين له الوقوع في المعصية، ويعني طمعا في يعني أن يتوب في المستقبل، ويسوف له يعني أمر التوبة، ويقول له: أمامك عمر طويل وأمامك كذا، ويحرض الشيطان الإنسان على معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الشيطان يغري الإنسان بأن الله تعالى يعني حليم، وأن الله تعالى عفو غفور كذا، وينسيه أن الله سبحانه وتعالى أيضا هو شديد العقاب سبحانه وتعالى، كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب سبحانه وتعالى. فالشيطان يغر الإنسان فينسيه هذا، ويجعله يتمادى في العصيان، ويسوف التوبة على أمل يعني أن يتوب في المستقبل وكذا. وجاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. يعني الفضيل بن عياض يقول: لو قال الله لي ما غرك بي أقول ستورك المرخاة، بمعنى يعني ستر الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يستر العبد يعني إذا عصى وكذا، ويعطيه المهلة، لأن الله تعالى حليم فيعطي العبد يعني مهلة إثر مهلة حتى يتوب ويستر عليه سبحانه وتعالى. فهذا مما يعني غر الإنسان وجعله يقع في معصية الله. وقال بعض السلف أيضا قالوا: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني كريم، فأحيانا يغتر الإنسان بكرم الله سبحانه وتعالى فيطمع في عفوه فيتمادى في العصيان. فالله تعالى كريم، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتمادى في العصيان ويظل يسوف التوبة. هو وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه هنا الكريم، يعني اختار الله سبحانه وتعالى من بين أسمائه الحسنى اسم الكريم في هذه الآية الكريمة التي معنا: ما غرك بربك الكريم، لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء، أن الله تعالى كريم ويعني عفى عنك وستر عليك وكذا، فليس من اللائق أن يتمادى أن يقابل الإنسان يعني كرم الله وعفوه بالاستمرار في الإساءة. يعني الله تعالى عفى عن الإنسان وستر عليه وكذا حتى يتوب ويرجع، فالله تعالى أعطاه المهلة ليتوب ويرجع وليس ليتمادى في العصيان اغترارا بكرم الله تعالى وعفوه. و يعني ورد في تفسير الآية أو في سبب نزولها أنها نزلت في الأسود بن شريق، الأسود بن شريق وهو رجل من المشركين، يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فأنزل الله تعالى ما غرك بربك الكريم، يعني أن الله تعالى أملى لهذا الظالم ولم يبادره سبحانه وتعالى بالانتقام والعقوبة حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن الكافر حينما لا يبادره الله تعالى بالانتقام والعقوبة فإنه أحيانا يتمادى في الطغيان اغترارا بإمهال الله سبحانه وتعالى له. يقول سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك. ما غرك بالله سبحانه وتعالى؟ الذي خلقك، يعني الله عز وجل خلقك فسواك فعدلك، يعني جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه في خلقته عن أصناف الحيوان المختلفة، فجعل الله تعالى الإنسان مستويا يعني يمشي مستقيما على رجليه بخلاف الحيوان الذي يمشي على أربع يعني وقد انكفأ إلى الأرض وكذا، لكن الله تعالى سوى الإنسان فجعله يمشي مستقيما معتدلا، وجعله الله تعالى في أحسن الهيئات والأشكال، فاختار الله تعالى الإنسان أكمل صورة وأحسن هيئة من صور المخلوقات وهيئات المخلوقات. ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع ريقه الشريفة في كفه فوضع عليها إصبعه، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى موضع يعني البصاقة في كفه عليه الصلاة والسلام، وقال: قال الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يستعمل إيه زي الوسائل الإيضاحية، زي وسائل التوضيح يعني في الشرح والتوضيح، ليكون لها يعني أثر أكبر في تبليغ المعلومة وترسيخها في نفوس المخاطبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام وأشار بأصبعه إلى يعني كفه وقال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. يقول قال الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني، يعني كيف تعجزني، كيف تعجز يعني الله عز وجل يعني عن بعثك وإعادة إنشائك مرة أخرى، يعني كيف يعجز الله سبحانه وتعالى عن إعادة خلقك مرة ثانية يوم القيامة، وقد خلقتك من مثل هذه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء يعني المهين الذي خلق منه الإنسان، المادة التي خلق منها الإنسان، مثل هذه: حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. يعني في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يعني يقول للإنسان يعني حتى إذا سويتك وعدلتك، يقول يعني يا أيها الإنسان خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، يعني البرود يعني من أنواع الثياب التي يعني يتفاخر الناس بلبسها ويتباهون، يعني من الثياب الغالية النفيسة، يعني لبست من إيه؟ من هذه الثياب الغالية التي يتباهى الناس بلبسها. ومشيت وللأرض منك وإيد، يعني تضرب الإيه؟ الأرض، تكاد تخرق الأرض، يعني من التيه والكبر والافتخار بالنفس. فجمعت ومنعت، فجمعت الأموال ومنعت، يعني امتنعت من الإيه؟ التصدق بها وإنفاقها في سبيل الله. حتى إذا بلغت التراقي، يعني حتى إذا الروح وصلت إلى الحلقوم، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. حتى إذا بلغت روحك الحلقوم تذكرت الإيه؟ الصدقة، وقلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني خلاص فات الإيه؟ الوقت. ثم يقول سبحانه وتعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآية الكريمة يعني فسرت إيه؟ بتفسيرين. التفسير الأول: في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله تعالى شكل الإنسان في صورة يعني فيه شبه من أحد أقاربه، من ولو من إيه؟ من الآباء والأجداد الأبعدين. ففي أي صورة ما شاء ركبك، يعني عندما كنت في رحم الأم فإن الله سبحانه وتعالى اختار لك إيه؟ شبها من أشباه أقاربك وآبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، يعني ولو من الآباء الأبعدين وكذا، فجعلك إيه؟ أعطاك شبها من هذا وشبها من هذا على حسب الصورة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها هذا الإنسان. فهذا التفسير الأول، بمعنى أن الإنسان قد يشبه أعمامه أو يشبه أخواله أو يشبه أحدا من أقاربه، فهذا التفسير. التفسير الثاني: في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله تعالى كان قادرا على أن يركب روحك هذه في صورة قرد أو في صورة خنزير أو كلب أو حمار أو غير ذلك من أصناف المخلوقات، كان قادرا سبحانه وتعالى أن يجعل صورتك في صورة يعني حيوان من هذه الحيوانات، ولكن الله تعالى اختار لك يعني صورة حسنة وهيئة حسنة. فالتفسير الأول مروي عن مجاهد من التابعين قال: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في صورة أي أب أو أم أو خال أو عم ركبك الله سبحانه وتعالى، يعني أعطاك يعني ملامحه وشكل خلقته وصورك في هذه الصورة. وورد في هذا المعنى يعني أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك قال سلكك، يعني الله تعالى يعني يجعل الطفل إذا استقرت النطفة في رحم الأم يعني كل نسب بينه وبين آدم، يعني جميع آبائك وأمهاتك إلى أن تصل إلى آدم عليه السلام، فتحضر يعني جميع الصور، أحضر الله تعالى جميع صور آبائك وأمهاتك إلى أيام آدم عليه السلام، ثم اختار لك صورة من إيه؟ من هذه الصور فأعطاك شبهها، فأعطاك شبهها. وفي حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعني الرجل كان إيه؟ كان يعني لونه أبيض وامرأته بيضاء وكذا، وولدت امرأته غلاما أسود. فقال، فهو يعني الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشك في إيه؟ في نسب الولد وكذا، وكأنه يرتاب في زوجته أنها زنت برجل أسود أو شيء من هذا القبيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال نعم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال ففيها من أورق؟ قال نعم، يعني قال له هل فيها جمل أسود؟ قال نعم. والإبل الحمر اللي هي اللون البني، يعني كان يقال له أحمر، يعني البني باختلاف درجاته، كان يقال له الأحمر، يعني كان يعتبر من درجات الأحمر عند العرب، ما كانوا يستعملون يعني مصطلح اللون البني أو كده. فالرجل عنده إبل حمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل فيها جمل أسود؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك؟ طيب إبلك يعني معزولة ولا تخالط إبلا من ألوان أخرى، ومع ذلك يعني بعض الإبل الحمر تنجب إيه يعني من النوق والإبل وكذا ما لونه أسود. فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال لعله أشبه إيه أحدا من آبائه ولا أجداده وكذا، يعني فأشبهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، لعل إيه بعض أقاربه ولو يعني ممن يعني بينه وبينهم درجة بعيدة في النسب لعله أشبهه في هذه الصورة. فإذا هذا التفسير الأول اللي هو في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في صورة أي قريب من قرابتك أو أب أو أم من الأجداد والأمهات اختار الله تعالى لك شبها بهؤلاء. التفسير الثاني مروي عن عكرمة التابعي يقول إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير. وقال أبو صالح برضو من علماء التابعين إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار. فيقول يعني الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبه، الله تعالى اختار لك هذه الصورة صورة الإنسان، وكان قادرا سبحانه وتعالى لو شاء لا جعل روحك هذه في صورة حيوان من هذه الحيوانات سبحانه وتعالى. فمعنى هذا القول أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هو الحساب والجزاء، يعني والمقصود به يوم القيامة، يعني إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلة كرم الله سبحانه وتعالى بالتمادي في العصيان والكفر وكذا، إنما يحملكم على هذا تكذيبكم بيوم الدين، حيث تكذبون بيوم القيامة وبما فيه من الحساب والجزاء. ثم يقول سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين يعني عليكم ملائكة حافظين، يعني يحفظون أعمالكم ويحصونها. كراما يعني هؤلاء الملائكة كرام، فلا تقابلوهم بالقبائح. كاتبين فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. وهذه الآية فيها يعني يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن كل إنسان معه ملكان يكتبان عليه أعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل إنسان معه ملكان، أحدهما جالس عن يمينه والآخر جالس عن شماله، يكتبان الحسنات والسيئات. لا يتلفظ الإنسان بقول ولا يعمل من عمل إلا سجل عليه. فهؤلاء الملائكة كرام كاتبون، يكتبون يعني معهم صحف ويكتبون أعمال العباد ويسجلونها في هذه الكتب. فيخبر الله تعالى عن الكرام الكاتبين الحافظين أنهم يعلمون ما تفعلون، يعني كل ما يفعله الإنسان فهؤلاء الملائكة يعلمونه ويسجلون عليه. ويذكر العلماء يعني أن الله تعالى يطلعهم على أعمال القلوب، يعني أصلا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكرام الكاتبون يعلمهم الله سبحانه وتعالى أيضا بما يكون مثلا في قلب العبد من إخلاص أو نفاق أو كبر أو تواضع أو يعني غير ذلك من الأعمال القلبية التي يثاب عليها أو يأثم عليها، فيعلمهم الله سبحانه وتعالى عن عما في القلب بعلامات يعني يجعلها لهم، فيكتبون عليه هذه الأعمال. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الجنابة والغائط. يعني وقت الجنابة وقت معاشرة الإنسان لزوجته أو نحو ذلك، وقت قضاء الحاجة في الخلاء. فالكرام الكاتبون يعني يفارقون الإنسان في هذه الحالات، لكن قالوا ليس معنى مفارقتهم الإنسان أنهم يعني يغيب عنهم ما يعمل في هذه الأوقات، يعني هم يفارقونه لكن في نفس الوقت لعموم قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فلا يغيب عنهم ما يفعله الإنسان، يعني يعلمون بطريقة ما ما يفعله في هذا الحال، ويكتبون عليه ما يعني يكون من حسنة أو سيئة في تلك الأوقات، فإن الله تعالى يعلمهم بها بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يخفى عليهم يعني أي حسنة أو سيئة يعملها الإنسان لا تغيب عنهم. قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. يعني إذا يعني الملائكة من صفتهم يعني الحياء، ويستحيون يعني من رؤية الإنسان يعني متجردا من ثيابه وليس عليه ثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اغتسل أحدكم فليستتر بحائط، يعني إنه يكون في مكان مغلق يعني له باب أو له جدار أو كذا، أو يستتر بثوب يعني أو ستارة، أو حتى إذا كان يغتسل في صحراء أو كذا فليستتر ببعيره، يعني يغتسل خلف بعيره بحيث يعني يستره. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا، إلا قال الله تعالى: غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملكين، كل إنسان معه ملكان يكتبان الأعمال، فما من ملكين يرفعان إلى الله سبحانه وتعالى صحيفة فيها أعمال اليوم، فيكون في أول صحيفة استغفار، يعني أول ما استيقظ من نومه في الصباح استغفر الله تعالى، وفي آخرها استغفار، يعني في آخر اليوم قبل نومه في آخر اليوم ختم يومه بالاستغفار، إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. يعني إذا الإنسان بدأ يومه بالاستغفار وختمه بالاستغفار، فإن الله تعالى يغفر له ما بين ذلك، وهذا من فضائل الاستغفار وثوابه العظيم. لذلك يعني يشرع الاستغفار في أول اليوم، يعني هناك في أذكار يعني جميع الأذكار تكون مشتملة على الاستغفار، أذكار الصباح وأذكار التي بعد صلاة الفجر يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني حتى إذا أراد أن يدخل الخلاء عندما يستيقظ من نومه ويريد أن يدخل الخلاء أيضا وهو خارج يقول: غفرانك، وهو خارج من الخلاء يقول: غفرانك وكذا. فالأذكار يعني كلها مليئة بالاستغفار، وفي آخر النهار أيضا في أذكار النوم قبل أن ينام وكذا تجد الأذكار مشتملة على الاستغفار. فإذا الإنسان يعني حافظ على الاستغفار في أول يومه وفي آخر يومه، فإن ذلك إن شاء الله يكون سببا في مغفرة ما بين ذلك. نعم نعم. بالنسبة لرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وردت أحاديث يعني متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد منها أن هناك يعني رفعا للأعمال، هناك رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي يعني خلال السنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فهذا معناه أن الملائكة يرفعون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ زي تقرير يعني بعمل العبد، عمل اليوم قبل النهار وعمل النهار قبل اليوم، مع نهاية كل نهار ونهاية كل ليل يرفع تقرير يعني إلى الله سبحانه وتعالى بعمل اليوم وعمل الليل. وبعدين في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيه؟ يعني هذان يومان ترفع فيهما أعمال العباد إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمعناه أن هناك رفعا خلال الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس أيضا، يعني تقرير زي يعني تقرير بنصف الأسبوع، يعني خلاصة أعمال العبد خلال نصف الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس. ثم في شهر شعبان هناك زي تقرير سنوي يعني عن خلال السنة كلها، هذا يكون في شهر شعبان. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيامه في شعبان وأنه لم يرى يصوم شهرا بعد رمضان مثل ما يصوم في شعبان، فقال ذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أيضا يكسر الصيام في شعبان ويقول أن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا الرفع السنوي يعني أعمال السنة كلها ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان، ويكون رمضان يعني بداية يعني سنة جديدة، يعني من بداية رمضان إلى شعبان الذي بعده، فهذا كله يرفع في شهر شعبان. وطبعا بعد ذلك يعني عندما يموت الإنسان هنا تطوى الصحف وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، أو يعني تحفظ هذه الصحف بما يشاء الله سبحانه وتعالى، هذا يكون في نهاية يعني الأمر. ثم إذا جاء يوم القيامة نشرت هذه الصحف ووزعت على أصحابها، كل إنسان يأتيه كتابه الذي فيه حسناته أو سيئاته يوم القيامة، ونفس هذه الصحف توزن في الميزان عند الله سبحانه. وجاء أيضا في تفسير الآية الكريمة اللي هي قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قالت نستنسخ من النسخ، يعني قالوا أن الإيه جاء في تفسيرها أن الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد يصعدون بعد ذلك إلى اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى يعني أذن للملائكة يعني بمس اللوح المحفوظ والاطلاع عليه، اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. خلق الله تعالى قلما وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتبه في كتاب اللي هو الذي سماه الله تعالى الكتاب المكنون وسماه اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون هذا لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، فيصعدون بالصحف التي كتبوها عن أعمال العبد ويطابقونها بما كتبه الله في اللوح المحفوظ فيجدونه نسخة عنه، مع أن ما في اللوح المحفوظ هذا مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أن هذا الإنسان في اليوم الفلاني وفي اللحظة الفلانية سيعمل كذا وكذا. بعد ما العبد يعمل هذه الأشياء والملائكة تكتبها ويصعدون يطابقونه بما كتب يجدونه نسخة عنه. فهذا معنى قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملائكة الله يعرفون بني آدم، إن ملائكة الله يعرفون بني آدم قال وأحسبه، قال ويعرفون أعمالهم، يعني الراوي يقول وأحسب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعرفون أعماله، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. الملائكة يعرفون العبد ويعرفون أعماله، فيعرفون بني آدم ويعرفون أعماله، فإذا وجدوا الإنسان يطيع الله تعالى الملائكة يتكلمون فيما بينهم ويقولون إيه أفلح الليلة فلان أو نجى الليلة فلان، ويثنون عليه خيرا أنه عمل اليوم إيه عملا صالحا كذا وكذا. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه، ذكروه وذكروا اسمه فلان الفلاني، هل وقالوا هلك الليلة فلان والعياذ بالله. طيب الآيات التي بعدها في الآية 13 من آيات السورة الكريمة وما بعدها إلى آخر السورة، يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، والأبرار هم إيه؟ أهل البر، وكلمة البر هذه كلمة يعني جامعة لكل خصال الخير، فالأبرار هم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي، فالأبرار هم أهل العمل الصالح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بر الآباء والأبناء، لأن البر أيضا يأتي بمعنى الإحسان والإكرام وكذا، فهم بروا آباءهم وبروا أبناءهم يعني أحسنوا إلى أبنائهم وذريتهم، وبر الأبناء يعني بتنشئتهم على الإسلام وتربيتهم تربية صالحة، فهذا بر الأبناء، وبر الآباء بطاعتهم وإكرامهم والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم. فالأبرار كما ذكرنا يعني البر هو كلمة يعني جامعة لكل خصال الخير، ومن ضمنها بر الوالدين والإحسان إلى الأبناء وتنشئتهم على طاعة الله. فيقول سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم يعني يتنعمون في الجنة وفيما أعد الله تعالى لهم من أنواع النعم المختلفة. وإن الفجار لفي جحيم، عكس البر الفجور، الفجور عكس البر، الفجار هم أهل الفجور، والفجور هو يعني كلمة جامعة أيضا لكل خصال الشر، وإن الفجار يعني أهل المعاصي والكفر والفسوق، فالفجار يعني يشمل الكافرين والظالمين والفاسقين وإن الفجار لفي جحيم يعني لفي عذاب. وإذا كان الفجور يعني بمعنى الكفر، الفجور يشتمل على الكفر والعياذ بالله تعالى، فيكون الجحيم هنا يعني يكونون خالدين فيه أبدا. يصلونها يوم الدين يعني يذوقون هذا الجحيم وهذا العذاب، يذوقونه يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين يعني لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا، والعياذ بالله تعالى. يعني الكفار في النار يتمنون أن يرتاحوا يوما من العذاب أو يخفف عنهم من العذاب، كما قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، طلبوا من خزنة جهنم قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يطلبون من خزنة جهنم أن يسألوا الله تعالى لهم يعني أن يشفعوا لهم عند الله حتى يخفف عنهم يوما من العذاب. فخزنة جهنم يجيبونهم يقولون لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا. فيقول لهم ادعوا أنتم إيه جاءتكم الرسل ودعوكم إلى الله تعالى وإلى الإيمان به فكفرتم فادعوا أنتم الله تعالى أن يخفف عنكم. ثم يقول سبحانه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيدعون وهم في جهنم أن يخفف عنهم العذاب أو يأخذوا راحة من العذاب ولو يوما واحدا. فيقول سبحانه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لا ينتفعون من هذا الدعاء بشيء ولا يستجاب لهم والعياذ بالله تعالى. فهنا يقول سبحانه وما هم عنها بغائبين يعني لا يغيبون عن الجحيم أو عن العذاب بل هم إيه بل هو عذاب متواصل والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهذا الايه الاستفهام يعني لتفخيم يوم الدين وتعظيم شأنه. فهنا السؤال يعني لتعظيم شأن يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الدين هو يوم عظيم يعني فيه يحكم الله تعالى بين عباده سبحانه وتعالى ويقضي بينهم ويكرم المؤمنين وينتقم من الكافرين سبحانه وتعالى. ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا تأكيد يعني لتفخيم يوم الدين وتعظيم الشأن. والدين كما ذكرنا بمعنى الحساب والجزاء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعني في يوم القيامة لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى يعني إلا من أذن الله تعالى لهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة تكون في عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار ولكنهم من الموحدين لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يقبل الله تعالى فيهم شفاعة من يشاء سبحانه وتعالى فيشفعون فيهم ويخرجون من العذاب. لكن ما عدا ذلك يعني لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا أو ينجيه من العذاب بغير إذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعني لا يأذن للكافرين في الخروج من النار ولا يأذن لهم في دخول الجنة. فهؤلاء الكافرون لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يستطيع أحد أن ينقذهم مما هم فيه. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. الأمر في يوم القيامة لله سبحانه وتعالى وحده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بني هاشم لما يعني قال له ربه سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بني هاشم وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وقال لهم أن يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا يعني من كفر منكم فلا أستطيع أن أنقذه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخرج كافرا من النار. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله تعالى وقال أنقذوا أنفسكم من النار بأن تؤمنوا بالله تعالى وتسلموا لا أملك لكم من الله شيئا. فالأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. فهو الحاكم في ذلك اليوم وهو المالك له سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالملك كله لله تعالى وهو يعني الملك والمالك لهذا اليوم سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله تعالى يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه ولا يستطيع أحد أن يخرج أحدا من النار بغير إذن الله سبحانه وتعالى. فهو يوم لا ينازعه فيه أحد. ليس هناك أحد يوم القيامة يستطيع أن ينازع الله تعالى الملك ولا أن يخرج عن طاعته سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. بهذا تنتهي هذه السورة الكريمة. أظن يعني بقي دقائق على العشاء، فنتوقف إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى. فكان لديكم سؤال ولا شيء؟ نعم. ليكتبوها يعني في صحيفة الحسنات أو السيئات. نعم، موضوع الهم بالحسنة والهم بالسيئة وكذا، قالوا يعني الهم أول شيء ينقسم إلى يعني إلى هم خطرات وهم إصرار وعزم. هم خطرات وهم إصرار وعزم. فأما هم الخطرات فهذا لا يؤاخذ به العبد الإنسان إذا يعني خطر في باله أن يعمل سيئة أو كذا، مجرد خاطر يعني عارض، لكن لم يتحول إلى يعني عزيمة وإصرار يعني على فعل هذا الشيء، وإنما مجرد خاطر عارض و يعني لم يلتفت إليه، فهذا لا يسجل على العبد في سيئاته. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فهذا الخطرات. وأما هم الإيه؟ الإصرار والعزم وكذا، إذا الإنسان أصبح عنده يعني إصرار على فعل إيه المعصية، عنده إرادة يعني أكيدة لفعل المعصية، دائما الإرادة الجازمة الإنسان يعني لا يمنعه عنها. إذا وجدت إرادة ووجدت قدرة على فعل الشيء الذي يريده الإنسان، فإن يعني الإرادة يعني قد تتحول إلى عمل، إلا إذا وجد ما يمنع الإنسان. فهذا الهم اللي هو بمعنى الإصرار والإرادة يعني الجازمة وكذا، هنا ينظر ما الذي منع الإنسان من فعل المعصية، يعني لماذا هو أراد أن يعصي ومع ذلك لم يعملها، لماذا لم يعملها؟ إذا كان المانع من فعله المعصية هو عدم قدرته عليها، يعني وعنده إرادة لفعل المعصية، يعني مش بس مسألة خاطر وانصرف، لا هو عنده يعني عزم وإصرار وإرادة لفعلها، لكنه غير قادر على فعلها. المعصية هذه تحتاج مثلا إلى أموال، أو تحتاج إلى قدرة بدنية، أو تحتاج إلى تهيئة أسباب معينة غير متوفرة عنده، فهذا هو الذي منعه من فعل المعصية، وليس يعني أو خوفا من الناس أو كذا. يعني فالمانع من المعصية ليس الخوف من الله، وإنما يعني عدم تهيئ الأسباب المادية، فهنا تكتب عليه سيئة، يعني هذا الهم القلبي يكتب عليه سيئة، ويكون شريكا في الوزر لمن عمل هذه السيئة بالفعل. وأما إذا كان عند الإنسان يعني هم بفعل السيئة ثم امتنع عنها خوفا من الله تعالى، يعني حصل عنده إرادة لفعل السيئة ثم إنه استحضر يعني الخوف من الله تعالى فامتنع من فعل المعصية مع قدرته عليها وهمه وإرادته لها، لكنه امتنع عنها خوفا من الله، فهنا تكتب له حسنة في هذه الحالة. فهذا يأتي بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذا العبد هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، قالوا هنا لم يعملها يعني خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات. يبقى مرة ثانية عندنا أربعة أقسام، يعني في هم بالسيئة ولم يعملها، وهم بالسيئة وعملها، وهم بحسنة ولم يعملها، وهم بحسنة وعملها. فأربعة أقسام: هم بالسيئة ولم يعملها ماذا تكتب؟ تكتب حسنة. هم بسيئة وعملها تكتب سيئة واحدة، هم بحسنة ولم يعملها تكتب حسنة، مجرد الهم بالحسنة يكتب حسنة. وهذا معناه يعني الحث على أن يهم الإنسان بالحسنة، انوي خيرا حتى ولو لم تعمله لك أجر على نية الخير. يعني لو عندك يعني نية أنك تصلي ولا تتصدق ولا، حتى لو يعني ما عملت هذا الشيء، مجرد يعني أنك يعني كان عندك إرادة أنك تصلي ركعتين أو أنك تتصدق أو أنك تقرأ قرآنا أو كذا، حتى لو ما عملت هذا تثاب وتؤجر على هذا. فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشر حسنات. يعني إن شاء الله. نعم شاء الله. الغائط نعم. نعم احنا قلنا الملائكة يعني تفارق الإنسان عند الجنابة وعند الغائط، لكن يطلعهم الله تعالى بطريقة ما على ما يعمل من حسنات وسيئات في تلك الأوقات. يعني ليس معنى هذا مثلا إذا دخل الخلاء واقترف معاصي داخل دورة المياه أن الملائكة لا تكتب عليه هذا الأمر، لا. يعني الملائكة يعني يحصون عليه، يعني يعلمون ما تفعلون، فليس القصد يعني. فقالوا يعني هم يستحيون من رؤية الإنسان يعني على هذه الحال، لكن يكون لهم يعني اطلاع على ما يعمله وعلم بما يعمله، وإن كانوا يعني لا يكونون موجودين معه في تلك اللحظة، لكن يكونون قريبين منه ومطلعين على ما يعمله. يعني يكونون خارج مثلا دخل الخلاء ولا كذا، يكونون خارج الخلاء لكن مطلعين على ما يعمله، كل شيء يعمله يطلعون عليه ويسجلون عليه يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.